توضيحا لهذا قال الشيخ بالأمثلة: فقد سمى الله نفسه حيا فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وسمى بعض عباده حيا فقال: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. وليس هذا الحي مثل هذا الحي، ليس الله مثل الحي الذي أخرجه من الميت، لأن قوله الحي الحي القيوم اسم لله مختص به. إذا قال الله لا إله إلا هو الحي اسم لله، لأنه جاء مضافا إلى الله، الله سمى نفسه به اسم مختص به. وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به، لأنه وصفه بصفة الحدوث، مع العلم أنه سماه حيا لكن أشار إلى أنه محدث، حيث قال يخرج الحي من الميت، أوجده بعد أن لم يكن، ومع ذلك أطلق عليه اسم الحي. إذن هذا مختص به، فالله منزه أن يشرك هذا الحي في حياته، في خصائص حياته. خصائص حياته حياة مسبوقة بعدم، حياة غير كاملة، حي فقير، حي عاجز. الله لا يشرك هذا الحي في خصائص حياته، كما أن هذا الحي الذي أخرجه الله من الميت مستحيل أن يشرك الله في حياته الكاملة، الكاملة من كل وجه، حياة لم تسبق بموت أو بعدم، حياة كاملة لا يتطرق إليها أي نقص. هذا معنى الاختصاص، حياة الله مختصة به وحياة المخلوق مختصة به كما هو واضح. ثم قال: وإنما يتفقان إذا أطلقا وجردا عن التخصيص. يتفقان فيما؟ في الاسم المطلق، ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج. ذلك المطلق كما قلنا معنى خيالي ذهني لا وجود له في الخارج، كل ما وجد في الخارج فهو مختص، هذه قاعدة، كل ما وجد في الخارج فهو مقيد مختص. أما الاسم المطلق أو المعنى المطلق هذا خيالي ذهني، يقولون الذهن حر يتصور ما يشاء، الذهن له أن يتصور الشريك لله سبحانه وهو غير موجود مستحيل، ويتصور الصاحب والولد وليس عليه شيء لأن هذا خيال. ولكن متى يؤاخذ الإنسان بهذه العقيدة؟ إذا خرجت إلى حيز الوجود خارج الذهن ولا وجود لذلك. ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين، هذا القدر المشترك الذي يدركه العقل إنما هو في ذلك المطلق الكلي قبل أن يخرج إلى حيز الوجود. متى يخرج إلى الخارج؟ عند الاختصاص، لذلك قال: وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق، ذلك بأن تعرف خصائص وجود الرب وخصائص حياة الرب وخصائص علم الرب وخصائص حياة المخلوق وخصائص علم المخلوق، هذا شيء معلوم، يعني مواصفات حياتنا ما هي ومواصفات علمنا ما هي، يجب أن تعرف. إذا عرفت ذلك استرحت، إذ يستحيل أن يشترك الرب سبحانه وتعالى في هذه المواصفات، أنت عليم، الله أعطاك علم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وعلى كل اسمه علم، عندك علم، الله عنده علم، وعندك حياء، والله عنده حياء. لكن انظر في مواصفات حياتك وفي مواصفات علمك حتى تعلم بأنه لا يحصل الاشتراك أبدا بعد إضافة صفة المخلوق أيا كانت تلك الصفة إلى المخلوق، وبعد إضافة صفة الخالق إلى الخالق، وما قبل ذلك من الاشتراك في المعنى العام لا نقول لا يضر، بل نقول إنه أمر ضروري، إذ لا يمكن أن تتصور لا وجود الخالق ولا وجود المخلوق إلا في هذا المطلق الكلي الذي يشترك فيه الجميع. ثم قال الشيخ رحمه الله، ما أدري أنتم معي فاهمين هذا المعنى، هذا الكلام مفهوم إن شاء الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولا بد من هذا، هذا هو معناه، ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، لا بد من الاشتراك في المعنى العام المطلق، ولا بد من نفي المشاركة بعد التخصيص بالإضافة. قاعدة واضحة، الاشتراك في المعنى الكلي المطلق أمر لا بد منه في جميع صفات الله وأسمائه، بل حتى بين المخلوقين كما تقدم المثال فيما بين العرش وبين البعوض. ولا بد من نفي المشاركة بين الخالق وبين المخلوق، أي بين أسماء الخالق وأسماء المخلوق وصفات الخالق وصفات المخلوق بعد الإضافة والتخصيص. لو فهم القوم هذا الفهم لما تخبط النفاة في التعطيل، ولما تخبط المشبهة في التشبيه، ولكن لم يوفقوا إلى هذا العلم الذي حال بينهم وبين هذه القاعدة، لم يبدأوا أو لم يأخذوا العقيدة رأسا من الكتاب والسنة، ولكن أخذوا من علم الكلام المدخول بالفلسفة والمنطق، فشوش على الناس. ودائما إذا خرج الإنسان عن الخط يتشوش، ولذلك لازم الخط في كل شيء. ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة، أي بالموافقة والاتفاق، وما دل عليه بالإضافة والاختصاص. المواطعة والاتفاق عند الإطلاق، وما دل عليه بالإضافة والاختصاص عند الإضافة والتقييد المانعة من مشاركة المخلوق للخالق. الذي يمنع المشاركة بين الخالق والمخلوق الإضافة المخصصة لصفات الله تعالى لله وأسماءه له سبحانه، والإضافة المخصصة لصفات المخلوق للمخلوق وأسماء المخلوق للمخلوق، بعد ذلك تحس بالراحة، إذ لا مشاركة بين الخالق والمخلوق في أي شيء. قال رحمه الله: وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى، هذا اللي سميناه مواصفات، خصائص صفات الرب سبحانه وخصائص أسماء الرب خصصت له بالإضافة. علم الله، حياة الله، نزول الله، مجيء الله، وليس ذلك خاصا بالصفات الذاتية، بل حتى في الصفات الفعلية. الصفات الفعلية التي تتجدد كثيرا لأنه فعال لما يريد هي التي أشكلت على الأشاعرة، لذلك سلموا عدم المشاركة في الصفات الذاتية العقلية، ولكن القوم ارتبكوا في الصفات الخبرية التي لولا الخبر لا مجال إلى إثباتها، كصفة الوجه واليدين. وفي الصفات الفعلية مشكلة القوم تنحصر في الصفات الفعلية وفي الصفات الذاتية الخبرية، وأنتم تفرقون طبعا إن الصفات الذاتية تنقسم إلى قسمين: صفات خبرية محضة، بمعنى هذه الصفات الخبرية المحضة، وتسمى الصفات السمعية، وتسمى الصفات النقلية. لولا خبر الله أو خبر رسوله عليه الصلاة والسلام، ولولا النقل عن الله أو عن رسوله، ولولا السماع عن الله أو عن رسوله، لا تثبت، لا يجرؤ عقل المسلم على أن يثبت لله وجها ويدين وقدما وساقا وأصابع لولا ورود ذلك. بل لا يدور في خلد الإنسان إثبات هذه الصفات لولا ورود الخبر. لذلك تسمى الصفات الخبرية المحضة. هذه هي التي أشكلت على الأشاعرة ومن يدور معهم في فلكهم. أما المسلمون لله ولرسوله لا إشكال عندهم، من سلم لله ولرسوله سلم، قال له سمع، نعم له سمع، وله وجه كريم، له وجه، وله يدان مبسوطتان، له يدان. لا يفكر لا في الجارحة ولا في النعمة ولا في القدرة ولا في القوة، قال ما جاءت هذه الصفة مضافة إلى الله فهي على ظاهرها. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى: